أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤكد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
قالوا: هل يجزي مطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ كان الكلام عن الإتيان بالذكر بدلا عن الفاتحة أو بدلا عن القراءة، والكلام عن الفاتحة باعتبار أن السورة ساقطة عند التعذر. فالآن يسأل: هل يجتزأ بمطلق الذكر أم لا بد من ذكر خاص؟ والحديث هنا عن الذكر المعهود في الأخيرتين. وهل يجزي مطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ يعني أن المعتبر هو خصوص الذكر الواجب في الثالثة والرابعة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو غيرها من الأفراد التي مرت. أم يعتبر الواجب في الأخيرتين قولان: قول بكفاية مطلق الذكر، وقول باشتراط أن يكون هو الذكر الخاص. اختار ثانيهما المصنف في الذكرى، أي اعتبار أن يكون الذكر الخاص. اختار ثانيهما المصنف في الذكرى لثبوت بدليته عنها في الجملة، يعني في الجملة ثبت أن هذا الذكر بدل عن الفاتحة في الثالثة والرابعة، لأن في أصل التشريع أن الثالثة والرابعة ماذا يقرأ فيها، وهذا إنما هو بدل. فبعد ثبوت البدلية في الثالثة والرابعة هذا المخلال نقول مقطوع بأنه ماذا؟ بأنه يقع بدلا عن الفاتحة، غيره ليس كذلك. اختار ثانيهما المصنف في الذكرى لثبوت بدلية هذا الذكر عنها، أي عن فاتحة الجملة. وقيل يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها، الآن انتقل إلى الحديث عن مطلق الذكر. قال: قيل يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بكيفيتها ولا بقدرها. لا دليل على اشتراط أن يكون الذكر البدل عن الفاتحة بمقدار الفاتحة ولا بكيفية الذكر المخصوص.
يعني لو قال شكراً لله،
بمقتضى هذا القول عملاً بمطلق الأمر الذي مر في رواية عبد الله بن سنان، حيث ورد فيها، قرأناها يوم أمس رواية عبد الله بن سنان: لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزاء وأن يكبر ويسبح ويصلي، ما اشترطت أن ماذا؟ أن يأتي بذكر خاص. والأول أولى، لأنه القدر المتيقن مما يجزئ. والأول أي ما اختاره المصنف في الذكرى من اعتبار أن يكون البدل هو الذكر الواجب في
الأخيرتين.
مهم تكون حتى أنه
يعتبر
الرأي هو لا، الأول أي مختار القول الثاني، قولان اختار ثانيهما. والأول أولى، ولو لم يحسن الذكر، هذا بعض مسكين حتى الذكر الواجب لا يحسنه، ولو لم يحسن الذكر قيل وقف بقدرها، قيل وقف بقدر قراءة الفاتحة. لماذا؟ لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة. شوف الدليل الذي ساقه، حينما كان لو فرض أنه كان قادرا على القراءة، وقلنا أن القراءة قراءة الفاتحة تحتاج إلى نصف دقيقة مثلا، لكان الواجب عليه أن يقف نصف دقيقة ويقرأ الفاتحة. فإذا تعذر عليه قراءة الفاتحة لم يسقط عنه وجوب الوقوف في هذا المقدار. يقول ولو لم يحسن الذكر قيل وقف بقدرها، لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة. فإذا فات أحدهما وهو القراءة فقي الآخر وهو القيام وهو حسن. قل الواجب هو أن يقف، إنما يقف ليقرأ الفاتحة، مو عندنا وجوبين، ما عندنا وجوبين مستقلين، وقوف وفاتحة، بل وقوف حال قراءة الفاتحة. شلون؟ أوكي، أدري هو باني على هذا، ولكن أقول هذا المقدار لم يثبت، لا دليل على وجوب القيام مطلقا، بل القيام حال القراءة، بمعنى أنه لو أتى بالقراءة ناتيا وهو جالس ما نقول له بعد رد وقف الحين بمقدار، بما أنك شتمه مثلا ائتي بها، ائتي بالقيام. فإذا فات أحدهما بقي الآخر وهو حسن. والضحى ولم نشرح سورة واحدة، والفيل والإلاف سورة في المشهور. الماتن رضوان الله تعالى عليه أطلق أنهما سورة، أن كل فردين منهما سورة، هذا مقتضى عبارة الماتن المصنف الشهيد الأول. والضحى ولم نشرح سورة، والفيل والإلاف سورة. وش يريد يقول لي سورة؟ يريد أن يقول تقرآن معا بناء على وجوب قراءة سورة كاملة في كل ركعة. إذا اختار كل ركعة الأولى أن يقرأ الفيل لابد أن يضم إليها قريش، إذا اختار في الركعة الثانية أن يقرأ الضحى لابد أن يضيف إليها النشرة. هذا مقتضى العبارة، عبارة الشهيد الأول، كأن الشهيد الثاني لا يرتضي هذا الكلام. طبعا مدرك القول بأن الضحى، طبعا هذا قول مشهور عند الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، بأن الفيل وإلاف قريش سورة واحدة، وأن الضحى ولم نشرح سورة واحدة أيضا. لا لا، شوفة الاثنين في الموردين، الشهرة في الموردين. طبعا استدلوا له بعدة روايات، طبعا الروايات التي أوردها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في هذا المورد كلها روايات ضعيفة. نتكلم عن رواية 7326 وما بعدها. الرواية الأولى من الباب العاشر من أبواب القراءة في الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن زيد الشحام طبعا إما ضعيفة سندا أو دلالة هاي الرواية تتم سندا لكن ما تدل على المرجع. قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الصادق الفجر فرق فقرأ الضحى وأنا من أشرح في ركعة.
يمكن قرأ بين سورتين.
ما المشكلة؟ ما هو هذه أقصى ما يقال أقصى ما يقال أنه يحرم الجمع بين السورتين إلا في هذا المورد أو يكره الجمع بين السورتين إلا فيها لأنه القران بين السورتين إما حرام أو مكروه في الفريضة.
بس لا شيء ممكن. لا قلنا إن المعصوم لا يكفر
منه أقول إلا في هذه لا إلا في هذا المورد.
لا 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 قلنا إن يقال
مستحب. لا ركز جهني. قل القران بين السورتين. واضح معنى القران. أنا أتي بسورتين معا بعد الفاتحة. القران قيل بحرمته وقيل بأنه مكروه. فنقول فعل المعصوم هنا يدل على نفي الكراهة أو الحرمة.
إذا فعله مكره أو مستحب. إن قلنا أنه مستحب
قد يكون فعل المعصوم ينفي البأس ينفي الحرمة المدعاة. أقصى شيء تدعونها غير الحرمة. في شيء أزال من الحرمة تدعونها أن الجمع بين السورتين حرام غير كما ذهب الشيخ حسين العصور مثلا مجري هذه الرواية عنه محرم في هذا المورد. هذا في مطلق الجمع عن هالمورد أدري يعني هذا الجمع وغيره من أفراد الجمع جائز. وخلنا نقول فليكن هذه من الموارد في صلاة الفجر من مستحبات قراءة صلاة الفجر أن أأتي بالسورتين وأقرأ بينهما. وش المشكلة؟
وهذا أول الكلام الذي
وش المشكلة؟
كثر من هذا الفعل
صدق ما عليه أنا هو يبي يستدل أن المعصوم ما يسوي إلا شيء مستحب. هل يكون إحنا نبغى نقول أن ادعاءكم بأنها سورة واحدة هي رواية ما تدل. الرواية الثانية الشيخ الإسنادي عن أحمد بن محمد عن حسين بن فضالة عن حسين عن ابن مسكان ما بس حسين ثاني مو في بعد الآن عن ابن مسكان عن زيد الشحام خال صلى بنا أبو عبد الله حسين لعله حسين لا مو حسين على أي حال عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ بنا بالضحى ولم نشرح نفس الكلام فعله أقل أكثر. هذا إذا ما قلنا بأنه الرواية تحتمل أن سورة في ركعة وسورة في ركعة هذه الرواية تحتمل أنه سورة في ركعة وسورة في ركعة مو مثل الرواية اللي قبلها. واضح فهم عما أبدل. رواية الثالثة عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى الضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك. هذه تنفي هذه الرواية إذا أخذنا لها وما قلنا أن فيها خلل في الناقل تنفي الوحدة أدل على نفي الوحدة لا نقول يكفي أجزاء السورة نقول هي سورة واحدة ويكفي أبعاد السورة. مزين
السورة واحدة
مو الإمام قرأ في الركعة الأولى الضحى والثانية لم نشرح، فهذا يمكن أن تكون سورة واحدة كما تدعي، أو أن نقول بأن في بعض السورة، أو نقول بأنه شنه هنا خلل في الناقل، لأن كلهم ناقل من ذي الشحان، فلعل هنا اشتباه وأنه قرأ في ركعة واحدة مثلا، اشتباه في النقل من أحد الرواة كما دعي عنه لهي الاحتمالات ما جاي مثلا كيسي. والفضل بن شاذان أيضا، عفوا الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان قال روى أصحابنا أيضا مرسلا، روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا سورة ألم ترى كيف ولإيلاف قريش، هذه رواية صريحة بأنها سورة واحدة، لكن رواية مرسلة ما نعرف عن أي معصوم ولا شيء، ولعلها استنتاج من تلك الروايات مو روايات أخرى، لعل هذا زين. وروى العياشي عن المفضل، طبعا الرواية الخامسة، وروى العياشي عن المفضل بن صالح عن أبي عبد الله قال سمعته يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى ولم نشرح ولم ترى كيف فعل ولإلاف قريش. هذا أقصى ما يدل، طبعا مضافا إلى الإرسال في تذكر العياشي، إرسال ما عدنا سنة، أقصى ما تدل عليه الرواية قلنا رواية سنة الهتام، أقصى ما تدل عليه على المنع من الجمع بين السورتين إلا في هذا المورد، فهذا المورد مستثنى. أما أنهما سورة واحدة تدل هي الرواية ولزوم الجمع، تدل على لزوم الجمع، جواز الجمع، أقصى ما تدل عليه جواز الجمع وعدم البأس في الجمع، غير. قال وروي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه، مصحف أبي بن كعب قرن بين السورتين. على أي حال أيضا رواية سابعة ما أدري أيضا، على أي حال فالروايات ضعيفة، خلاصة الكلام أن الروايات ماذا لا تتم سندان. شلون؟ إيه تتم سندا لكن الأولى دلالة ما فيها. فهذا البحث إنما يجري بناء على ماذا؟ بناء على لزوم قراءة سورة كاملة في كل ركعة بعد الفاتحة. أما لو قلنا ابتداء بأنه لا يلزم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد تركع، وفي الركعة الثانية تكمل الله الصمد لم يلد ولم يولد تركع، مو كذي؟ حينئذ لا يأتي هذا البحث أصلا. فهذا للتوضيح أنه هذا الكلام إنما يجري بناء على القول باشتراط قراءة سورة كاملة في كل ركعة بعد الفاتحة. والسيد الخوي رحمة الله عليه بعد أن ناقش الروايات قال هي الروايات ما أدري سندان ورايح عليها سندان وكذا زين، انت يا سيدنا الخوئي اكو في المنهاج بعد قلت يلزم قراءة سورتين، ما عندي الا بس الروايات، عندي اصول عملية هنا، ما هي الاصول العملية التي تجريها؟ قال اجري قاعدة الاشتغال، اصابت الاشتغال هنا، شلون اصابت الاشتغال؟ هذا الشك بين الاكثر والاقل الاكثر الارتباطيين يا سيدنا الخوي، قال لا هذا مو شك بين الأكثر الأقل والأكثر، هذا الشك كون يقول ليس الواجب علي أن أقرأ سورة الفيل وأشك أنه لا بد من إضافة قريش إليها أم لا، المطلوب أن أأتي المأمور به هنا هو السورة، ومفهوم السورة واضح واضح لا غبار فيه، أشك حينما أتي بسورة الفيل هذه محققة لمفهوم السورة لولا شكوا في الامتثال، هذا مجرى إطالة الاشتغال.
الشيخ
تشوف الروايات اللي قالت ان هذه سورتين ما قبلتها، من وين شكيت ان هذه سورة واحدة؟
بالضبط. فلا في النتيجة، في النتيجة هناك قول، هناك قول بأن هذه ليست سورة عامة، وقول مشهور عند الطائفة، قول مشهور عند الطائفة. لا أقل هذا القول يجعلني أشك في أنها، يجعلني أشك في أنها سورة عامة أم لا. وحرمة هذا الأمر مجرور بين الوجوب والحرمة، لو كان يقول بحرمة الجمع بين سورتين لكان يلزم عليه القول بعدم قراءة السور. لا، لأنه إذا قلنا بالحكم يدور الأمر. واضح؟ على أي حال، فسيد الخوي رحمة الله عليه بنى على لزوم الجمع بين السورتين تمسكا بأصالة الاشتغال في المقام.
المشهور
إيه المشهور أكثر. سيد الخوي أكثر، بس ما نص على أنهما سورة واحدة، ما نص على أنهما سورة واحدة. ويعني هاي المجموعة الروايات قد يستدل بها على الأقل، إذا لم نقل بأنهما سورة واحدة لا أثر على جواز الجمع لو قلنا بحرمته في غير هذا المورد. لو قلنا بحرمة الجمع في غير هذا المورد لا أقل هذا المورد خارج عن ال... شلون؟ والضحى الآن ترتفع ما ترتفع وما تعرض للموضوع. والضحى ولم نشرح سورة واحدة، والفيل والإلاف سورة واحدة المشهور، فلو قرأ إحداهما في ركعة وجبت الأخرى على الترتيب، لأنه الدعوة أنها يجمع بينهما مرتبة مع البسملة على الترتيب. ثم يقول الشهيد الثاني والأخبار خالية من الدلالة على وحدة الجمع الغريب. الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة ما فيها تعبير بالوحدة، بس الموجود في العياشي أو الطبرسي في مجمع البيان فيها سورة واحدة. جاي؟ والأخبار خالية عن الدلالة أو من الدلالة على وحدتهما. ما عليه خبر له، لا أنت يمكن أن تقول روايات خالية، قول روايات. هو ناظر إلى الروايات في الكتب الأربعة، طبعا تبويب الوسائل وهذا من بركات الوسائل، يعني أن تطل على الروايات بهذا الكم الهائل بحيث أنه لا يعني لا تكاد تشر عنك رواية، يعني يندر حتى خارج هذه الوسائل شيء يعني في سياق الأحكام الإلزامية أتكلم عنه. وإذا رحنا إلى باب المستحبات الواسع ممكن المستدرك يعطي شيء من هذا. وإن والأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما، وإنما دلت على عدم إجزاء إحداهما، وفي بعضها تصريح بالتعدل مع الحكم المذكور، يعني تصريح بأنهما سورتين مع لزوم الجمع بينهما في إحدى الروايات كذي. لا مو المعنى يعني هو ومقارة كتب الأربعة، بس الحين أي رواية
شيخنا
بيك الدامة
على هذا أي خبر المفضل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة.
بالضبط، هي صريحة في أنها سورتين،
وألم نشرح
صريحة في أنها سورتين.
أي النبي عليه السلام
و وإن كان يمكن أن الإمام هنا جرى على المألوف في أذهان الناس أنهما سورتين. على أي حال، وفي بعضها تصريح بالتعدد مع الحكم المذكور، والحكم من حيث الصلاة واحد، من حيث الصلاة واحد، وإنما تظهر الفائدة في غيرها، وإنما تظهر الفائدة في غيرها، في غير الصلاة، كما لو نذر أن يقرأ سورة هل يكتفي؟ أو مثلا في صلاة الجمعة، خطبة الجمعة ختمها بسورة هل يكتفى بها؟ في غير الصلاة، أما في الصلاة يلزم الإتيان بهما معا، يعني سواء قلنا بأنها سورة واحدة أو متعددة. وتجب البسملة بينهما على التقديرين، يعني سواء قلنا أنهما سورتين أو سورة واحدة أو قلنا أنهما سورتين لا فرق، سواء قلنا أنهما سورتين أو قلنا أنهما سورة واحدة لا فرق، يجب البسملة بينهما. في الأصح لثبوتها، ليش يلزم الاتيان بالسورة إذا هم سورة واحدة؟ ليش يجب عفوا الاتيان بالبسملة ما دام أنهما سورة واحدة؟ يقول لثبوت البسملة بين السورتين أو بين المقطعين، حينئذ حين نقول بأنهما سورتين أو سورة واحدة، لثبوتها بينهما تواترا، فإن القرآن الواصل إلينا واصل بالتواتر وهو حاول للبسملة، وكتبها في المصحف لثبوتها، وكتبها في المصحف لثبوتها بينهما تواترا، وكتبها في المصحف المجرد عن غير القرآن. التواتر إنما هو عبر المصحف غير مو شيء آخر يعني. وكتبها في المصحف المجرد عن غير القرآن حتى النقط والإعراب، عندنا مصاحف ليس فيها شيء غير القرآن حتى النقط والإعراب ما فيها، مع ذلك فيها بسملة. ولا ينافي ذلك الوحدة لو سلمت، الوحدة بين السورتين لو سلمت، كما في سورة النام فإنه فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ففي وسطها بسملة. تم المبحث هذا. يقول ثم يجب الركوع منحنيا، ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه مع ركبتي. الآن خلصنا من بحث القراءة، انتقلنا إلى بحث الركوع، وذكر بأنه يجب عليه أن ماذا؟ يجب عليه أن يركع، ثم يجب الركوع منحنيا، يبين كيفية الركوع منحنيا، بيان لكيفية الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه، كفا المصلي معا ركبتيه، فلا يكفي وصولهما بغير الانحناء أو بغير انحناء كالانحناء، لو واحد نزل روحه على وراء حد انه يمكن توصل الركبتين، شوف انا حني منحني، لو انا كنت واقف بهذه الكيفية واضح. هنا الشخص ما انحنى، هنا لا يوجد اي انحناء في ظهره، وانما ثني في الركبتين، يوجد ثني في الركبتين، فالانحناس الانقباض والانكماش ثني الركبتين. زين، فلا يكفي وصولهما الكفين بغير انحناء كالانحناس، مع إخراج الركبتين، تقديم الركبتين إلى الأمام، أو بهما بالانحناء شوي والانحناس شوي، يجمع بين الأمرين حتى شنو؟ حتى يوصل لهذا، نقول هذا ليس ركوعا. والمراد بوصولهما، بوصول الكفين، بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا. الآن أوصلهما أم لم يوصلهما مو مهم، المهم هو البلوغ إلى هذا المقدار يعني بعبارة أخرى بيان مقدار الانحناء، درجة الانحناء، زاوية كم؟ زاوية 90، 110، 120، كم بالضبط؟ فالمقصود بيان زاوية الانحناء، وليس ماذا؟ وضع الكفين. وضع الكفين لا مدخلية له، بل المشهور قالوا بعدم الوجوب، إذ لا يجب الملاصقة، ملاصقة الكفين للركبتين أو وضع الكفين على الركبتين، إذ لا يجب الملاصقة، والمعتبر وصول جزء من باطنه، من باطن الكف، لا جميع الكف، يكفي ولو أول الكف، أول الكف الآن بيستثني أصابعه، يكفي ولو أول الكاف، والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه، ولا رؤوس الأصابع، ولا رؤوس الأصابع. طبعا كثير الفقهاء اتفقوا بالأصابع، ثم وقع الخلاف، هل يكفي وصول أول الأصابع، لأنه الأصابع الأربع عادة تصل قبل الإبهام، البعض يحتاط في وصول الإبهام، في بالي الشيخ زين يحتاط في بالي عمليا، عمليا ذهب إلى ما ذهب إليه الشهيد الثاني عمليا. المشهور الأكثر يكتفون برؤوس الأصابع الأربعة، أما في بالي الشيخ زين الدين رحمه الله عليه يذهب إلى بدون إبطال الإبهام، فيقول أمره إلى ما ذهب إليه الشهيد الثاني. والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه، نعم، ولا رؤوس الأصابع مطمئنان، يعني ينحني مطمئنان فيه بحيث تستقر الأعضاء بقدر واجب الذكر مع الإمكان، بقدر ما يأتي بالذكر الواجب، بحيث يكون مطمئنا بهذا المقدار، مقدار ما يأتي بالذكر الواجب. والذكر الواجب في الركوع هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا للمختار، يعني لمن يمكنه الاتيان بأحد الذكرين، أو مطلق الذكر للمضطر، لو شخص يقول أنا ما أقول هاي الأسباب، يقول الحمد لله ثلاث مرات مثلا، أو مطلق الذكر للمضطر، وقيل يكفي مطلق الذكر، ويكفي وقيل يكفي المطلق، يعني مطلق الذكر مطلقا حتى لغير المضطر، وهو أقوى، أي كفاية مطلق الذكر حتى لغير المضطر أقوى، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، مثل أي رواية، مثل الروايات التالية، ثواني، رواية طبعا عندنا أربع روايات، الاستدلال بالروايتين الثالثة والرابعة، بس نقرأ الرواية الأولى والثانية لأنهما أيضا لا تخليان، تخلوان ثمانية آراء وتسعة عشر. الشيخ الطوسي بإثناره عن أحمد، عفوا، عن كعب بن عبد الله، عن احمد بن محمد، عن علي بن حليب، وعبد الرحمن بن ابي نجران، وحسين بن سعيد، كلهم عن حماد بن عيسى عن حليب، عن زراره، عن باقر، قلت له ما يجزئ من القول في الركوع والسجود، فقال ثلاث تسبيحات في ترسل، هذه ما تدل تسبيحه في ترسل. بعد الرواية اللي بعدها سألته عن الركوع والسجود، من يجيب هنا ثلاث وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض. هذا حين عمل الجبهة الصغرى والكبرى. زين. لكن الرواية 8,042 41-42 الشيخ صوتي بإثنانه عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام سند جيد. قلت له يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال نعم كل هذا ذكر الله. فجعل المناط ذكر الله لأنه علل نعم كل هذا ذكر الله.
يعني
بعد
ما
توقف
على هذه اي ذكر اخر
يعني مو لا اله الا الله والحمد لله شكرا لله. بعد الشيخ بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام المخبر. وقال سالته يجزي عني ان اقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا اله الا الله والله اكبر؟ قال نعم. فاستفاد منها جملة من الأعلام جواز الاكتفاء بمطلق الذكر، لهذا قال وقيل يكفي المطلق يعني مطلق الذكر مطلقا وهو أقوى لدلالة بعض لدلالة الأقوال الصحيحة عليه، وما ورد في غيرها محينا في غيرها. هناك روايات تعين سبحان ربي العظيم وبحمده بخصوصه سبحان الله سبحان الله سبحان الله بخصوصه، وما ورد في غيرها معينا غير مناف له، لا تنافي الأخبار التي أطلقت التي كالخبرين الذين قرأناهما، لأن الأخبار التي جاءت تعين يمكن حملها على أنها أحل الأفراد أو أنها أفضل الأفراد أو لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخييرا الكلي الواجب الكلي على نحو التخيير هو ماذا؟ هو مطلق الذكر وهذا من أفراد الذكر، وبه يحصل الجمع بينها بخلاف ما لو قيدنا قلنا الواجب هو التسبيحة الكبرى أو التسبيحة الثلاث الصغيرة، حينئذ نقول وش وجه حمل الروايات هذه بخلاف ما لو قيدناه وعلى تقدير تعينه. فلفظ وبحمده واجب أيضا تخييرا لا يعني يكفي أن تقول سبحان ربي العظيم. ليش؟ يقول أن جملة من الروايات جاء سبحان ربي العظيم واجب وبحمده واجب أيضا تخييرا لا عينا لخلو كثير من الأخبار عن لا سبحان ربي العظيم ومثله القول في التسبيحة الكبرى خلها على الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله